إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله، ونسأل الله التوفيق للجميع.
حياكم الله شيخ. في الحلقات الماضية استمرارا مع هذه الحلقة أيضا، لازلنا نتحدث عن أنواع العبادة التي عدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. توقفنا عند الحديث عن نوع من أنواع العبادة، لا وهو الاستعاذة. نود في هذه الحلقة أن نتعرف على معنى هذه العبادة وما صلتها بالعقيدة، أيضا نود ذكر بعض الأدلة على مكانتها وفضلها إذا تكرمتم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الاستعاذة والإعاذة معناها هي اللجوء والاعتصام إلى من يعيده ويقيه عما يحذره، هذا معناها في اللغة العربية. وحقيقتها أنه يلجأ إلي يلجأ لحاجة إلى غيره، لجوءا تام من أعماق قلبه وتعلقا محققا، فهي تشعر بحقيقة الافتقار لهذا المستعاذ به، لأن دلالتها على أن المستعيذ في أمس الحاجة، والمستعاذ به هو المحتاج إليه. فلهذا صارت الاستعاذة نوعا من أنواع العبادة من أجل هذا المعنى، إذ لا يستطيع على حفظ من يستعيذ وعلى وقايته إلا الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. وأما تعليقها بالمخلوق فإنه غير قادر وغير مستطيع وغير مستطيع، وهي بخلاف الاستعانة، فالاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه، أستعين بالله ثم بك لا بأس بها، أستعين بالله ثم بك، بخلاف الاستعاذة لا تصلح إلا لله، لأنها تشعر بغاية الالتجاء. هذا معنى الاستعاذة. ويقول العلماء أن الاستعاذة عما يحاذره، يلجأ ويعتصم بالقادر ليقيه عما يحذر منه. وأما اللياذة فيلوذ بالقادر فيما يؤمله، فيكون الاستعاذة فيما يحذر منه، واللياذة فيما يؤمله. ويستشهدون على هذا في بيت شعر عربي: يا من أعوذ به عما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فالاستعاذة مما يخافه، واللياذة فيما يطلبه ويرجوه.
وكلاهما لا تجوز إلا في حق الله سبحانه،
كلها لا تجوز إلا بحق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة متضافرة بذلك. ومنها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه مخلوقات فيها شر دقيق وخفي لا يستطيع أن يحيط به وأن يقي الإنسان منه إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. لذا أمر أن يلجأ ويعتصم بالله برب الفلق أي الذي فلق هذا الصباح وهذا النور من الظلام. ومعلوم أن الظلمة مخيفة، فالذي قدر على أن يزيل هذه الظلمة بأن فلق الصباح فإنه يقدر أن يقيه من شر أن يقي عبده من شرها إذا استعاذ به. وهكذا القمر إذا غاب فإنه إذا غاب مقتضاه الظلمة، وهكذا النفاثات في العقد ساحرات، وهكذا الحاسد فإن الحسد من أعظم الشرور وهو شر خفي لا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه. وهكذا النف في العقد، فأمر الله باللجوء إليه سبحانه وتعالى القادر على حفظ من لجأ إليه. وهكذا أمر الله المسلم أن يستعيذ برب الناس وبالملك وبالإله. فمن جمع هذه الصفات الثلاث فإنه القادر على أن يقيك من شر خفي لا يستطيع أن يتحفظ منه أي إنسان وهو الشيطان. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من هذا؟ هذا هو الشيطان، هذا هو إبليس، هو إبليس. فأمر الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والاستعاذة به لأنه لا يقدر على عصمة المسلم من هذا العدو اللدود إلا الله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، فإذا فرب الناس ومالك تصرفاتهم وإلههم أي معبودهم وحده سبحانه وتعالى هو القادر على حفظك. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على الاستعاذة بهاتين السورتين وبسورة الإخلاص وبآية الكرسي وبآية الكرسي. فإن الورد بما ورد من القرآن والسنة من أعظم الأسباب على حفظ الإنسان من الشيطان وأقوى الأسلحة عليه. وجاءت الاستعاذة بالقرآن في عدة موضوعات كثير جدا، كقوله تعالى ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما هذا الأمر لاستعاذة بالله إلا لخفاء عداوته التي لا تظهر للعيون، ولكنه ذو دقة وخفاء في الدخول على المسلم خاصة، لأن الكافر قد انتهى منه وقد جاء التعوذ بالله من الشيطان الرجيم في القرآن بأكثر من نص، وهكذا في الأوراد. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية نزلت في أناس من الإنس إذا نزلوا في الوادي قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعنون الجن. فنزلت هذه الآية تنكر عليهم وأن الاستعاذة بالله وهو القادر على عصمتهم من شياطين الجن وشياطين الإنس. ولهذا عاب الله عليهم بقوله وأنه كان رجال من الجن رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ما زادوهم حفظ، فلا يحفظهم إلا الله. ووسيلة حفظ الله للمسلم بهذه الاستعاذة. والخلاصة أن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة الذي يتعبد بها المسلم ربه، وأنه إذا استعاذ بغيره فيما لا يقدر بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنه يعتبر شرك.
نعم. أيضا لعل من قبيل الاستعاذة التي ذكرتم شيخ في قول النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أنها إشارة أيضا إلى هذه الشرور التي لن يقيك منها إلا الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى.
نعم. إذا من الاستعاذة من الشيطان هي أكبر من ذلك من الشرور الناس، فدل على أن الأمور الخفية التي لا يقدر عليها إلا الله تجب اللياذة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يستعيذ بغيره. ومن هنا عرفنا أن الاستعاذة بغير الله أن الشرك.
الله.
فالعبادة التي لا تصلح لله متى صرفت لغير الله كان حكم ذلك شرك، فليتقيه الإنسان.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ على هذا البيان الطيب، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحية زميلي أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس في العقيدة الإسلامية، برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.